الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وراقبوا الله تعالى في أقوالكم وأفعالكم. أيها المؤمنون، هذه وقفة مع أحد عوامل بناء الأمة يوقفها على طبيعتها ويدلها على عيوبها. في زمن كثرت فيه الخلافات والتنازعات وضاقت الأنفس ربما ببعضها، وأصبح الإقصاء أحد عوامل التفرقة والهدم في المجتمعات الإسلامية والعربية، ربما يعين هذا الموضوع على تشخيص بعض هذه الأدواء، وربما يبرز لنا مصادر قوتنا، بل ربما نستطيع من خلاله بإذن الله أن نتفحص أنفسنا وأن نقوم مسيرتنا. إنها وقفة مع وسيلة من أعظم وسائل مراجعة النفس، بل وتزكيتها، وقد أفلح من زكاها، وهي وسيلة من أعظم وسائل تجنب الفرقة والخصومة والجدال المذموم الذي نراه في الساحة اليوم. فالعصر عصر إعلام وانفتاح وحوار، إنه فقه الإنصات وحسن الاستماع. عباد الله، حسن الاستماع يقوم عليه بناء العلاقات وهو مفتاح النجاح. حسن الإنصات من أعظم ما يبني العلاقات وأفضل ما يرسم طريق النجاح. كم هو جميل أن يفهم الراغب في الحق، كم هو جميل أن يفهم الجاد في البناء وجمع الكلمة أن الحجة وحدها ليست كافية، ليست كافية لإيصال الحق ولا لإقناع الناس، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك حسن الخلق واللين والقدوة الحسنة. فالعقل والمنطق بمفرده شيء جاف وإن كان حقا، نعم وإن كان حقا يا عبد الله. فالله تعالى يقول لأفضل الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أحسن هذه الأخلاق التي ترطب جفاف الحق وقسوة المنطق الاستماع الفعال والإنصات الثاقب. ما أحوجنا إليه في مثل حالنا في عصرنا. فالإنصات الحسن والاستماع المؤدب احترام وتقدير وامتصاص لانفعالات الغضب وتجنب لمواطن الخطأ، وسبيل مستقيم لاتخاذ القرار السديد والرأي الرشيد. حسن الاستماع يرسخ الثقة في النفس ويرد الجفوة ويسد الهوة ويخفف وطأة الخلاف ويفتح المجال واسعا للتفاهم والحوار البناء والالتقاء على كلمة حق وكلمة سواء. المرء لا يصافح الناس وكفه مقبوضة، فكذلك لا يفهم الناس ولا يفهمونه وأذنه مغلقة مقفولة. ليس أسهل مجهودا ولا أفعل تأثيرا في تملك القلوب من الإنصات للناس. تأملوا رحمكم الله كتاب ربكم وما جاء فيه بشأن الاستماع والإنصات. لقد ذكر سبحانه السمع والبصر في 19 موضعا من القرآن، قدم السمع في 17 موضعا، مما ينبه على مكان السمع وقدره وعظيم أثره وكبير نفعه وفائدته. أليس الإنسان منا تبدأ معارفه بالسمع، وبه يفقه التشريع ويكون أهل التكليف والامتثال؟ يقول الحق عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون. يقول أهل العلم: عبر بالسمع لأنه طريق العلم بالحق والآيات والبراهين. والسماع والإنصات انتباه وفهم واستجابة. وقفوا رحمكم الله عند هذه الآيات الكريمات، يقول سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما أسرع ما عقل القوم كما يقول قتادة: نفر من الجن، أيها الإنس، نفر من الجن يستمعون القرآن، يستمعون للخير، يستمعون كما تستمعون الآن لخطبة الجمعة. فهل المشكلة في الخطيب أم في السامع؟ هل المشكلة في الملقي أم في المستمع؟ أم فيهما سواء؟ الجن استمعوا وفقهوا وفهموا ثم انقلبوا إلى قومهم منذرين، ينقلون الخير الذي سمعوه لقومهم، لأهلهم، لأزواجهم، لأولادهم، لمجتمعهم. هل إذا سمعت الحق من أي مكان حرصت على نشر الخير وبذله لكل أحد، خاصة لأهل بيتك ولزوجك ولولدك؟ ذلكم هو السماع الفعال، سماع علم وفقه، سماع تدبر وفهم، سماع تعقل وانصياع. معاشر المسلمين، أنتم أمة الاستماع، فقد خاطبكم ربكم بقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع والإنصات هو الوسيلة المثلى للتدبر من أجل الفهم والعمل. فأرجو أن تستمع وأن تنصت جيدا، أرجو أن تكون حاضر القلب، حاضر الأذن. احذروا قول الحق عز وجل: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ربما يسمع للصوت وصداه لكنه لا يعقل للكلام ومعناه. يقول أهل العلم: ما الفائدة أن يقول المرء سمعنا وأطعنا ولم تظهر عليه آثار الطاعة والإيمان؟ فلا خير في السمع ولا في الاستماع إذا لم يظهر أثر ذلك بالقبول والامتثال وابتغاء الحق، وصدق الحق تبارك وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لآيات لقوم يسمعون. أما في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد روى الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم. لماذا؟ يتألفهم، يريد أن يكسب قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول عمرو: وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، وإن لكم في رسول الله لأسوة حسنة. نعم، في الاقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام، عندما يقبل الإنسان بقلبه وأذنه وبصره مع متحدثه. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم فقد كانوا يستمعون وينصتون إلى حبيبهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وكأن على رؤوسهم الطير من فرط التقدير والأدب والمهابة، وأيضا من حرصهم في الرغبة في طلب الحق وحسن الإنصات. معاشر المؤمنين، المنصت يحبس لسانه ويرسل أذنيه، يعرفه الجالسون والمتحدثون بحضوره وهدوئه وترقبه وحسن متابعته وأدبه وتقديره لمحدثه. يحمل روح المساواة والبعد عن الفوقية وتجنب الجزم بالانفراد بالحق والقطع بمعرفة الصواب. ما أروع وأجمل الأذن الصاغية ذات الهدوء والوقار وهي تحتضن امرأ يكاد يتميز من الغيظ والغضب ويضيق بالحزن ذرعا. يا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، منصت واع أو متكلم عالم. فأنصت ولا تتكلم بدون علم. ويقول بعض الحكماء: إذا جالست العالم فأنصت، وإذا جالست الجاهل فأنصت. ففي إنصاتك للعالم زيادة علم، وفي إنصاتك للجاهل زيادة حلم. يقول أبو حامد الغزالي في كلام جميل مبينا خصال المنصت وصفاته: هو المصغي حاضر القلب. تأمل هذه الصفات في نفسك وأنت جالس الآن. هو المصغي حاضر القلب، قليل الالتفات، متحرز عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من أحوال وأوضاع، مشتغلا بنفسه، متحفظا عن حركة تشوش على أصحابه، ساكن الظاهر، هادئ الأطراف، متحفظا من التنحنح والتثاؤب إلى آخر كلماته. وأزيد عليها: نعم، يفهم الكلام، يحاول أن يطبقه على نفسه، يحاول أن ينظر حاله من هذا الكلام الذي يقال من أي لسان. كم حلت المشكلات بحسن الاستماع. فإن أردت أنت ذلك فلا تقاطع، واسمع حتى ينتهي محدثك، هذا أولا. وثانيا، استمع إلى صاحبك لتفهم، لا لتلتقط عثراته وتتبع زلاته. فكل امرئ يخطئ، وكلنا ذو خطأ وذو زلل. إن استماعك لتصيد الأخطاء خذلان، بل والله هو عمى وحرمان، حرمان من الحق وضرر على النفس والقلب والدين. ثالثا، لا تسمع وأنت لا ترغب الفهم. رابعا، لا تشتغل بإعداد الرد أثناء الاستماع، فإن هذه صفة تغلب علينا كثيرا. المتحدث يتحدث ونحن ربما لا نستمع إليه، بل نعد الرد، نجهز الرد ونفكر بالرد، ويا عجبا كيف سيكون الرد وأنت لم تحسن الاستماع. إلا إن كنت صاحب هوى تريد أن تدفع عن هواك دون أن تسمع لرأي الآخرين. خامسا، لا تستعجل الإجابة، لا تقاطع كلامه، فإن فعلت ذلك فإنك لا ترد إلا على نفسك ولا تحرم إلا نفسك. سادسا، لا تفسر كلام محدثك بوجهة نظرك، بل انظر إلى الأمور بمنظوره لا بمنظورك، فهو المتحدث وهو صاحب الكلمة. ستجد أنك سريع الفهم، منشرح الصدر، غير قلق ولا متحفز. تأمل أخي هذه الكلمة العميقة ذات الفقه النفيس من الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث يقول: من أراد الإنصات فليتوهم نفسه مكان خصمه، من أراد الإنصات فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. سابعا، لا تحمل أحكاما مسبقة ولا قرارات مقولبة، وهذه هي البلية. عندما نحكم على أشخاص بمجرد سماع الحديث عنهم، ما ليس منهم بل الحديث عنهم، دون أن نقرأ لهم شيئا، دون أن نسمع منهم مباشرة، فإننا نأخذ عنهم أحكاما مسبقة أو قرارات مقولبة. فكن مستمعا جيدا الإنصات لكل ما يقال ويلقى، واعرض ما يقال ويلقى على شرعك وعلى عقيدتك، على القرآن وعلى السنة وعلى فهمك وعقلك السليم. أما أنت أيها المتحدث، اعلم أنه كما تحب أن يستمع لك بأدب، فإن عليك أن تسمع أيضا بأدب. تأكد أن هناك أناسا كثيرين لديهم من الفطنة والفهم والعلم والبداهة أكثر مما عندك وما يفوق تقديرك، وحين تستمع فلا تتصنع المتابعة. فجليسك ذكي نبيه، فاحترمه واحترم نفسك وأدبك، فاستمع استماع يقظة وفهم وابتغاء للحق. والله الذي لا إله غيره، أني أعلم أن فيكم ممن يجلس الآن أمامي من هو أحق بهذا المنبر وبهذا الكلام مني، وأعلم أن من هناك من هو أذكى وأعلم وأفطن وأكثر خبرة وتجربة، لكنها سنة الحياة وسنن الله الكونية. كم كنت أتمنى من أمثال هؤلاء النصح والتوجيه والإرشاد، كم كنت أتمنى من أمثال هؤلاء من أمثالكم أيها المصلون أن نكون عونا للخطيب في اختيار موضوع خطبته أو محاور خطبته أو ما يحتاجه إلى توجيه ونصح. والوسائل تعددت، إن لم تقابله وجها لوجه فما أكثر وسائل التواصل اليوم بأي صورة من الصور. فالمنبر ملك للجميع، والخطبة موضوع للجميع، وصلاة الجمعة نعمة من الله عز وجل لنا كمسلمين، فلا نجعلها ونحولها لعادة، بل هي عبادة متى كان التعاون أيضا من الجميع، وكان النصح بقلب محب مريد للخير من الجميع. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص والصواب والتوفيق. يا أصحاب الحق، أيها الآباء، أيها المربون، يا أهل الرأي والفكر والتجربة، إن أفضل طريق لحل المشكلات وأحسن باب في وقت الفتن والاضطرابات هو الاستماع بهدوء والإنصات للطرف الآخر بكل أدب وهدوء. معاشر المؤمنين، في زمن الإقصاء والتنازع، في زمن يظن كل طرف أنه هو وحده صاحب الحق، لن يكون والله العلاج ولا الدواء ولا الحل أفضل من أن نستمع بأدب وأن ننصت بخلق للآخر. أليس حينما يكون المرء في ضيق أو ضائقة فإنه لا يجد الفرح ولا الفرج ولا الأنس إلا عند من يحسن الإنصات إليه والاستماع إلى شكواه، يواسيه ويسليه وربما يعينه ويتولاه. فيحب الناس المنصت لأنه مغناطيس تنجذب إليه القلوب وتلجأ إليه الناس، يفرج همومها وأحزانها. أيها المؤمنون، إن سر نجاح كثيرين في علاقاتهم وأعمالهم وتجاراتهم، بل إن سر النجاح للكثير من المجتمعات الغربية رغم تحزباتهم واختلاف آرائهم هو الاستماع الجيد والإنصات العميق. نشاهد الأخبار ونسمعها كل ساعة، ونرى العالم الغربي باختلاف أحواله وتوجهاته وتحزباته، ونسمع المشكلة وقعت بين تلك الدولة والدولة أو بين أفراد ذلك البرلمان أو تلك الجهات، ونقول غدا ستقوم الحرب، غدا سيقتل بعضهم بعضا، كما ربما نفهمها أو نراها في مجتمعاتنا الشرقية وللأسف. وإذا بهم بعد ساعات على طاولة واحدة، طاولة مستديرة، يتحاورون ويتناقشون بهدوء ويصلون لنقاط اتفاق مهما كان سعة الخلاف بينهم. يا الله، أليست أمة الاستماع هي أولى بمثل هذا الخلق؟ فمتى تتسع صدورنا لأن نسمع بعضنا وإن تخالفنا، بل وإن تعادينا، حتى وإن كنا أعداء، فإن الجلوس على طاولة واحدة يقرب الكثير الكثير والجميع منتفعون. وإذا صلح الاستماع صلحت الحياة واستقامت. هل أكون مبالغا إذا قلت مثل هذا الكلام؟ إذا صلح الاستماع صلحت الحياة واستقامت. إي والله، لأن الاستماع خلق عظيم، معناه أنني قادر على استماع الرأي الآخر مهما كانت شدته ومهما كان انتقاده، وسأستجيب لأي حال من الأحوال، وسنصل لنقاط اتفاق مهما كان النزاع والخلاف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هناك قلوب وما أكثرها لا تحب أن تسمع، وإن سمعت فهي معرضة. إن هذه الآيات تؤكد أن من أكبر مشكلات الناس عدم إحسان الإنصات، عدم إحسان الاستماع. فكم من أمر أسيء فهمه بسبب التعجل وعدم إحسان الإنصات والتسرع في الرد وكثرة المقاطعة. عدم حسن الاستماع يؤدي لسوء الفهم، وسوء الفهم يؤدي إلى ضياع الأوقات والجهود والأموال والعلاقات، بل والله يؤدي إلى الاقتتال والدماء. عدم إحسان الاستماع يؤزم العلاقات بين الآباء والأمهات، وبين الأبناء والبنات، وبين الأزواج والمعلمين والطلاب والمسؤولين ومرؤوسيهم والعامل ورب العمل. كل ذلك لأنهم لا يحسنون الاستماع الفعال، ومن ثم لا يفهم بعضهم بعضا، ولا يعطي لصاحبه حق الفهم وحق الاستقلال بالرأي. فكل يريد الحديث، كل يريد فرض الرأي، بل فرض الاستماع غير المفيد. والأشد من ذلك والأنكى حينما يتبع المرء هواه ويجادل ويخاصم للهوى. مصالح شخصية ومطامع ذاتية وأمراض قلبية وأنانية عندها يظل صاحبها على علم، يظل صاحبها على علم، وحينئذ يختم على سمعه وقلبه عياذا بالله. فإنك ترى من البشر، ترى من الناس من يخاصم ويجادل في أبسط الحقوق الواضحة، والحق أبلج، حتى أنه ربما يجادل في وحدانية الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. نسأل الله لنا ولهم ولكل المسلمين الهداية. بل لقد نعى الله عز وجل، نعى الله سبحانه وتعالى على الذين عطلوا أسماعهم فكانوا كالأنعام بل هم أضل. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أيها المؤمنون، إن من الصوارف عن الاستماع النافع الهوى والتعصب، ثم الاستهزاء والاستخفاف، وثالثا عدم الاكتراث والسخرية، ورابعا عدم التركيز والاضطراب النفسي، وخامسا مقاطعة المتحدث ومسابقته في التنبؤ بما يقول، وسادسا إظهار الملل وعدم التحمل. فاتقوا الله رحمكم الله، واحذروا الإنصات المنحاز. أتعلمون ما هو الإنصات المنحاز؟ الذي يستمع وقد استبطن حكما مسبقا أو تصنيفا حاجزا للأشخاص أو المعلومات، يصر على الحكم الذي في فكره وعقله، ويلح ويصر على تصنيف الآخرين دون علم، ومهما قالوا ومهما ذبوا عن أنفسهم فهو ملح معاند مصر على رأيه وما في هواه. أخيرا، تأملوا كل ما ذكرناه حول هذا الموضوع، حسن الاستماع وحسن الإنصات، وامتحنوا أنفسكم وقيسوه على سماعكم ومدى إنصاتكم لهذه الكلمات في هذه الخطبة ومدى تأثيرها فيكم وقدر الفائدة العلمية منها. فإن لم تكن أنت السبب فربما أنا السبب، غفر الله لي ولكم أجمعين ولكل مسلم ومسلمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.